مرحبا، أهلا وسهلا فيكم أعزائنا المستمعين بالحلقة الرابعة من بودكاست، أو الحلقة الخامسة، خربطت من كتر ما صار عندنا حلقات من
السبعة
بودكاست عدالتي سبعة. معي أنا رام العامر وزميلي كرم الشوملي. اللي ما شاف الحلقات السابقات فينا يشوفون على صفحة المركز السوري للعدالة والمساءلة، أو يسمعون على تطبيقات صوتية محل ما بتسمعوا لأي بودكاست مثل سبوتيفاي، أبل بودكاست، جوجل بودكاست أو غيرهم. تركيزنا بهذا البودكاست مثل ما حكينا هو تغطية محاكمة الطبيب السوري علاء ميم المتهم في ألمانيا، بالمتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أثناء عمله بالمشافي العسكرية بسوريا. طبعا بنحب انه تكتبوا لنا تعليقاتكم تحت باللايف لحتى نحكي، وكمان دائما نخلي ضيوفنا يعلقوا عليها، فأي أسئلة عندكم اياها ما تترددوا بانه تكتبوها. وبنفس الوقت بدنا اليوم بلشنا لأول مرة بالبث على كمان تطبيق الكلاب هاوس، ففينكم كمان تنضموا لنا في هناك غرفة موجودة كمان تحت اسم عدالتي، فينكم كمان تسمعوها، وزميلنا أويس ممكن يكون كمان يتابع معكم. رح نكون كمان لنجاوب على أسئلتكم هون يعني على الفيسبوك، فما تترددوا أبداً.
أكيد، واللي بيحب يلاقي الرابط لغرفة الكلب هاوس مثل ما ذكرت فعلا زميلنا ويس راح يحط بالتعليقات بهذا اللايف. المحاكمة مثل ما أغلبكم بيعرف بلشت بشهر واحد وفي جلسات كثيرة مكثفة صارت من بداية هذا الشهر وتفاصيل كثيرة، لهيك بأغلب الحلقات الجاية راح يكون معنا مدير المركز السوري للعدالة والمساءلة محمد العبد الله. ومثل ما خبرناكم عندنا زميلين بالمركز السوري، زميلتنا مارلينا وزميلنا حسن، بيقوموا بحضور الجلسات بشكل دائم وبيزودونا بكل التفاصيل. المحكمة نفسها ما عم تسمح للأسف ببث هي الجلسات، لهيك كثير قليلين عندهم من الصحفيين والمتابعين عم يقدروا يحصلوا على التفاصيل بشكل مباشر. فنتمنى من خلال هذا البودكاست ومن خلال ضيفنا محمد نزودكم بكل تفاصيل أول بأول، ونشرح الأمور اللي بتتعلق بالقضاء بقضية علاء ميم وبأقوال المتهم. فأهلا وسهلا محمد.
اهلا فيكم،
مساء الخير.
مساء النور وصباح الخير من عندي، ويعطيكم العافيه كرام وراما. ونحن
الله
اول
يعطيك
تجربه لنا
العافيه.
ايضا مع زملائنا على كلب هاوس، ان شاء الله يكون الصوت واضح، ان شاء الله ما يكون في
ان شاء
اشكالات
الله.
تقنيه، بس يعني كانت هاي تجربه بصراحه على كلب هاوس بناء على طلب المتابعين، لان في ناس كثير قالوا انه بيكونوا عم يشتغلوا وعم بيسووا حابين يستمعوا للي عم بيصير بس ما قادرين يفتحوا ويتفرجوا على فيسبوك، فحنحاول نعملها بنفس الوقت تكون لايف ما تكون مسجله وتتحمل، ونتيح فرصه باخر الكلب هاوس انه نبقى على السمع مع الزملاء والمتابعين لحتى نجاوب على بعض الاسئله والتعليقات الموجوده عندهم.
بالضبط، للزملاء للمتابعين الموجودين على كلب هاوس هلا للاسف ما حنقدر نعطي مجال للاستماع لاسئلتكم، بس بنهايه الحلقه حنكون موجودين معكم ومحمد حيكون موجود ليجاوب على كل الاسئله. محمد، بس لنذكر المشاهدين بالجلسه الاولى من محاكمه علاء، وفينا نلخصها بالشكل التالي: المتهم علاء ميم ركز على انه هو من الطائفة المسيحية وأنه هو مدني مانو عسكري، ربي بعائلة من الطبقة الوسطى وحصل على تعليم جيد وتعلم الألمانية قبل ما يجي لألمانيا. وأنه حكينا بالجلسة الأولى أنه علاء أنكر كل التهم الموجهة له من تعذيب معتقلين وتسبب بوفاة أحد المعتقلين. فإذا بنرجعك للجلسة الأولى شوي محمد، شو كان انطباعك الأول بعلاء ميم؟
الانطباع الأول أنه علاء شخص ليس سهل، ذكي، ما عم يتحدث على طبيعته وعسجيته مثل ما تحدثوا سابقين آخرين، يعني متهمين سابقين. على شخص عارفان شو عم يحكي ومرتب محاميله بشكل كويس. أيضا ركز على موضوع أنه هو ينتمي للطبقة الوسطى، أنه هو من عائلة مرتاحة ماديا اجتماعيا تنتمي للطبقة الوسطى، متدين لحد ما، يذهب للكنيسة يصلي، أنه من خلفية مسيحية، حاول الابتعاد بنفسه كأنه النائب نفسه عن الخلفية المجتمعية والاجتماعية للطرفين، الطرف المتظاهرين اللي غلب عليهم نظريا طابع أنهم كانوا قادمين من الريف بدرجة أو بأخرى، أو أنه كانوا بطبقات اجتماعية مقهورة ومضغوطة اقتصاديا، وهي أحد عوامل أصلا تظاهرهم سبب الفساد وعدم توزيع الثروة بشكل عادل، لكنه أيضا ليس مع النظام والعساكر، يعني اللي بيسموه بسوري عسكر او شحاطه، اللي ما هم متعلمين ولا ينتموا لطبقات اجتماعيه او علميه. حاول يضع نفسه بطبقه اجتماعيه سلاش دينيه اذا بدك تسميها هيك، ليحاول يبعد عن نفسه شبهه انه كان مع اي طرف من الطرفين. النقطه الثانيه ايضا مهمه، انه علاء لا ينكر أساساً أن هناك تعذيب حصل في المستشفيات وأن هناك تعذيب حصل أمام أجهزة الأمن ومن قبل عناصر أجهزة الأمن، وأنكر دوره فيها أنه أنا ما عملت شيء، كان يحصل هذا الأمر في المستشفى، كان يحصل على مرأة نظري، كان ما كان فيني ألعب أي دور فيه. وهدول النقطتين الأساسيات. هلأ علاء رح نحكي عنها بالتفاصيل أيضاً لما نوصل على نقطة السيفيات. علاء متذاكي، هاي نقطة كتير كتير ضروري تنشرح. علاء بيعتقد إنه السوري الحربوق الذكي اللي جاي يضحك على المحكمة.
تماما، مثل ما حكيت محمد، يعني هلا خاصة بالجلسة الثانية علاء حاول إنه يقصي نفسه عن كل شيء عم بيصير ضمن المشافي العسكرية سواء حمص أو مزة. قال نعم كان عم بيصير ضرب للمعتقلين، نعم صار في حالة وفاة للمعتقلين، بس مو على إيدي، ما أنا اللي عذبت، عناصر المخابرات، عمال التنظيف، طاقم التمريض وغيرهم، بس يعني مو أنا. يعني هو شاف، يعني صور حاله كأنه هو شاهد عايش هاي الأمور، شافها بس ما شارك فيها. هل برأيك أنه عم يحكي هذا الحكي لأنه إذا أنكر وجود يعني تعذيب بالمستشفيات ما حدا رح يصدقه ومو من مصلحته؟ فيعني بالعادة مثل ما قلت أنت، مثله مثلا بيكونوا بيكذبوا، بيقولوا ما عنا شيء أساساً، لا عنا تعذيب ولا عنا مظاهرات ولا عنا شيء يعني. فمثل ما حكيت أنت، هو متذاكي، ما عم يحكي مثل أي حدا مثلا كان مثله أو بموقعه. فبرأيك هو عمل
واضح تماماً راما، واضح تماماً أنه هاي استراتيجية الدفاع تبع علاء. ما رح ينكر كل شيء بالمطلق لأنه مستحيل إنكاره، في صور قيصر، في شهود، في فيديوهات، في ناس سلمت جثث، في تعذيب، في عشرات ومئات المعتقلين اللي يفرج عنهم أحياء وشهدوا بمحكمة كوبلينز. ويبدو يمكن استفاد علاء من بداية محاكمته بعد محكمة كوبلينز، فمحامي الدفاع اللي معه عرفان تماماً أنه في شهود رح يجوا رح يحكوا، وكانوا مروا بهاي الفروع. لذلك أكثر استراتيجيته بالدفاع هو النقي بالنفس عن النظام، عدم إنكار أنه في انتهاكات حصلت، حتى بالعكس حكى عنها بشكل أنه للأسف كانت تحصل، للأسف هي حصلت وهي جرائم وانتهاكات بس أنا ما دخلني فيها. التركيز على دوره، وهون رح نميز بينه وبين أنور رسلان بنقطة كثير مهمة ومفيدة. أنور رسلان كضابط رئيس قسم تحقيق في فرع أمني، حتى لو لم يقترف بيده انتهاكات، كان مسؤول عن أفعال مرؤوسيه. علاء مدني وطبيب وغير ملتزم بوظيفة حكومية، لذلك يحاول يركز على هاي النقطة، أنا ما عملت شيء فأنا غير مسؤول عن الآخرين لأني لست بموقع سلطة. وأعتقد لم تتضح استراتيجية الدفاع بالمطلق، لكن هذا يعني قراءة في أقوال علاء بالجلسات الخمسة الماضية. أعتقد أنه هاي ستكون استراتيجية الدفاع بشكل كامل، لأنه هذا شخص مدني ما عنده مرؤوسين، لا يملك سلطة فوق أحد، وما اقترف جريمة بنفسه، على شو جاي؟
هو أنه هو ضد الظلم، بالعكس هو كان ضد ضرب المعتقلين وهو ضد الظلم وضد كل شيء كان عم يصير.
أكيد. بس حابب أقول للمتابعين عم يتابعونا على كلب هاوس، مثل ما ذكرت للأسف ما احنا قدرنا نعطي المجال لأي حدا هلأ يحكي، فيلي عم يطلب المايك للأسف ما احنا قدر نعطيك هاي الفرصة هلأ، بس إذا بتضل معنا لآخر الحلقة أكيد بنحب نستمع لأسئلتك أو الشيء اللي حابب تقوله. إذا بنرجع لموضوع، أنا كمتابع تابعت محكمة كوبلينز وكان في نفي من قبل المتهمين، بس مثل ما قلتوا استراتيجية علاء كان إنه ما حاول إنه يستسكي كتير أو يستغبي المحكمة، فهو ذكر إنه كان كل يوم جمعة يجي لعنا على المشافي جرحى من العساكر، من رجال الأمن ومن المتظاهرين، وذكر إن المخابرات العسكرية كانت تجيب معتقلين من المتظاهرين وما كان لهم أسماء، كان لهم أرقام، ما بعرف هاي الأرقام شو بتعني، كانوا مطمشين، كانوا مكلبشين، فبتحس إنه أسلوبه إنه عم يطلع إنه أنا صادق مع المحكمة. بس هذا الشيء كيف ممكن يأثر على علاقته مع النظام السوري إذا كان مثلاً يعني هو كأنه عم بيتخلى عن النظام؟ هل هذا الشيء يعني إن النظام تخلى عنه أو عن الدفاع عنه أو محاولة مساعدته بشكل أو بآخر؟ محمد،
أعتقد أيضاً ضمن استراتيجية الدفاع لعلاء ولفريقه هي موضوع النقي بالنفس عن النظام، رح يكون متبادل إنه هذا شخص مدني خدم بهاي المشافي ضمن التدريب تبعه أو اللي بيسموه الريزيدنسي اللي قام كطبيب، فالنظام ما رح يدافع عنه بشكل علني لأنه ممكن يورطه ويلبسه التثبيت للتهمة، وعلاء رح ينقى بنفسه لدرجة إنه ممكن يعمل أي بيان أو إفادة حتى لو أدانت النظام نظرياً ولفظياً وكلامياً، لكن يعني النجاة بالنفس هي الاستراتيجية اليوم. بده يقول أي شيء ممكن يخلصه من حكم سيصدر بحقه أو قد يصدر بحقه بنهاية هاي الجلسات. النظام لكن يعني في الشرطة الفيدرالية لما صادرت على هاتف علاء وجدت مراسلات بين علاء وبين السفارة السورية، كانت تحاول السفارة السورية ترتب إخلاء علاء من ألمانيا رجعوا على سوريا قبل ما تمسك الشرطة الفيدرالية بأيام، يعني كان عرف أنه هو موضوع تحقيق فيدرالي، وعرف كان طلع الوثائق على الجزيرة. فلذلك يعني صعب جداً نفي وإنكار الصلة بالحكومة السورية، ولو أنه لا يحمل صفة وظيفية حقيقة، أنه هو برتبة أو هو موظف بالحكومة السورية، هذا صحيح. لكن هاي المراسلات الموجودة على الموبايل تستخدم ضده، مثل ما شفنا أيضاً واحدة من السيفيات المزورة موجودة على موبايله استخدمت ضده فعلاً بالمحكمة،
صحيح.
تم النقاش فيها.
وهو راما بعد إذنك، هو كمان ذكر المخابرات كانت تراقبهم كأطباء موجودين ضمن المشفى، ما تخليهم يعالجوا حدا إلا بإشراف عناصر المخابرات العسكرية، إنه هو ما كان عنده الخيار حتى لو بده يساعد حدا بطريقة أو بأخرى، وهن كانوا بيقرروا قد إيه الشخص بيضل كمريض بالمشفى. وقال إذا إنه حاول يساعدهم حيصير محلهم هو بالسرير كمريض، فيعني حاول يظهر حاله إنه ضحية للنظام مثل هدول الأشخاص بشكل
مو بس هيك
أو مقموع. بس إنه إنه هو قال إنه حتى لو كان عم بصير تعذيب أنا ما كان طالب بإيدي الشيء،
فبرأيك
كيف القضاء ممكن تتأثر بهذا الكلام وتشعر إنه عن جد ما كان طالع بإيده الشيء؟
لا، إذا بتنظر لحيثيات سوريا وبتجرد وبأمانة وبمصداقية وبحيادية مطلقة كسوريين كلنا عشنا ببلدنا، للأسف بلدنا كثير قاسية وأجهزة الأمن اللي فيها كثير متوحشة، أي شخص كان ممكن يرفض التعليمات بأي مكان بسوريا، خاصة بعد 2011 بعد ما بدأت المظاهرات وكان في أوامر بإطلاق النار عليها، أي شخص يرفض التعليمات سيعاقب.
إياد الغريب على سبيل المثال،
إياد الغريب مثلا سألته المحكمة ليش ما قلت له لحافظ مخلوف أنه إطلاق النار على متظاهرين غير قانوني سيدي وأنا أرفض الامتثال. طبعا هذا كان للأسف كثير كثير القاضي بكوبلينز منفصل عن واقع سوريا. لذلك أي شخص ممكن يرفض التعليمات سيعاقب، وقد يقتل وقد يسجن وقد يضرب وقد يكون مكان المعتقلين. أيضا بمعزل عن رأينا بأجهزة الأمن ومعرفتنا فيها، الإفادات اللي أخذناها من ضباط أخلي سبيلهم من سجن صدنايا كانوا اعتقلوا لسنوات، 3 سنوات 5 سنوات بتهمة الانشقاق أو التفكير بالانشقاق. يعني في ناس سألناهم ضمن المقابل أنت كنت عن جد عم تفكر بالانشقاق؟ لا والله، بس أخذونا وضربونا فاعترفنا تحت التعزير. فمجرد شوي شبه أنك 1% ما عم تضرب من قلبك كان مجرد كافي أنك تكون معتقل بتهمة التفكير بالانشقاق أو بتهمة عصيان الأوامر. لذلك كفكرة وكمبدأ أنه هل يستطيع أحد رفض التعليمات، صحيح. لكن النقطة اللي هون المحكمة أعتقد ستغوص فيها بالتفاصيل وعبر الشهود وعبر الأدلة، هل علاء موسى فعل ذلك أيضا من تلقاء نفسه بإرادته وبنيته وبمشاركة لأجهزة الأمن بتعذيب هؤلاء، أم كان فقط يقوم بالحد الأدنى الذي أبقى فيه على حياته وحال دونه ودون الاعتقال أو التعذيب أو تعرضه لانتهاك هو؟ وهون رح نشوف الشهود رح تلعب دور بشكل رئيسي، رح يقول له. وهون ايضا امر مفيد لنا كسوريين ان ننظر كيف تنظر المحكمه ونتعلم كيف ستنظر المحكمه لمثل هذا الموضوع، قديش قادره المحكمه تدخل بالنوايا، انه انت كنت عم تضربه لكن انت كنت عم تضربه لان نيتك انك تنجو بنفسك، ولا نيتك لان بدك تضربه لانك انت مع النظام.
بس كمان طبعًا. محمد يعني هو قال لما كان عم يحكي، يعني من ضمن كمان الحكي اللي قاله، قال انه هو كان ضد تعذيب المرضى اللي المخابرات كانت توصفهم بانهم ارهابيين. يعني هو عم بيحكي هذا الكلام على اساس قيل يعني انه المخابرات هي اللي عم توصفهم انه هن ارهابيين، بس هو بتحس عم يدخل مصطلحات وكلمات انه هو كمان رايه انه هدول ارهابيين، هيك بتحس. فبس قال من ضمن حكيه انه المخابرات ما كانت عم تجبر الاطباء انه يعذبوا المرضى. يعني هلا بجوز هذا الكلام عم يحكي لحتى ما يتفسر كلامه انه معناته هو كمان انجبر انه يعذب حدا، بس هذا الحكي يعني ما بيفيده، لانه هو عم بيقول المخابرات ما جبرت الاطباء يعذبوا حدا، هن كانوا يعذبوه بس الاطباء ما انجبروا. فيعني هي شغله كمان من الامور اللي هو حكاها. هلا كمان يعني علاء انكر تهمه سكب الكحول واشعال يعني الاعضاء التناسليه لمعتقل واجراء عمليه من دون تخدير، انكر هدول التهمتين بشكل كامل وقال انه هي ما مهمته كطبيب جراحه طوارئ وعظام، انه هيدي مهمه طبيب التخدير، يعني ببساطه هيك عم يحكي. وانه ما قام بحرق احد وحتى ما شاهد يعني هيك سلوك من حدا يعني. وأنكر كمان تواجده بالفرع 261 بحمص، واستنكر يعني أنه طب أنا كيف ممكن أعذب حدا إذا أنا أصلا ما تواجدت فيه لهذا الفرع يعني. بس القاضي بتحس بعدين حاول يعني يستدرجه بطريقة ما، صار يسأله عن أوقات فراغه كيف كان يقضيها، قال أنه كان يروح على المسبح ويلتقي مع أصحابه، وبعدين أنه سأله إذا كنت كان بيشرب الكحول فأجاب أنه نعم، فبعدين هيك سألوا طب كنت تدخن؟ قال له ايه كنت ادخن بس ما مو حشيش ولا مروانة، كنت اخذ مالبورو او يعني دخان عادي. فهون القاضي قال له بس معناتها السيد علاء المدخن بيحمل دائما ولاعة سجائر بجيبه يعني. فهل بيوحي انه لك كمان انه القاضي كان عم بيحاول يستدرجه في ايمانه ومصدقه؟ كيف يعني هذا الحديث اللي دار هو باعتباره انكر كل التهم؟
تمام. هلا بس لارجع اوضح النقطه اللي طرحتيها راما، انها كثير كثير مهمه ودقيقه. على انكر انه اجبر الاطباء على الضرب، لكن قال انه اجهزه الامن ضربت بنفسها وعمال المستشفيات اجبروا على الضرب، بس استثنى
تماما.
فقط الاطباء.
والتمريض
طب التمريض اجبروا عليه يعذبوا، عمال النظافه التنظيف في المشفى اجبروا انه يعذبوا، عناصر الامن كانت تعذب بنفسها، فقط الاطباء لم يجبروا انه يعذبوا. هاي اللي حاول يقولها، انه نحن كمجموعه اطباء لم نجبر على التعذيب. بالنسبة للنقطة الثانية اللي طرحتيها، هي القاضي استدرجه بالكلام، يعني هي وحدة رح تكون من حيثيات المحاكمة، ولما القاضي يبلش بالنظر بالوقائع، مطابقة أقوال على أمام المحكمة بأقواله أمام الشرطة الفيدرالية إذا فيها تضارب وإذا فيها ثغرات وحاول يوصلها، استدراجه بالكلام إذا ولا إذا حدا بيحمل يعني أداها، ما بالضرورة هو ارتكب جريمة، لكن أيضا لو رح توصل المحكمة بهي الحيثيات وبهي الأدلة. نقطة ثانية هي صار عند المحكمة شبه مثبت أنه علاء عنده سابقة وأقر فيها بتقديم أوراق مزورة وبتقديم معلومات ومعطيات غير صحيحة، هي حادثة السيفيات رح نوصلها بالصور.
رح نخبر المشاهدين عنها بعد شوي، بس لحد الآن مثل ما ذكرت محمد، يعني أنه أي حدا، أي طبيب ممكن يشتغل المشفى العسكري، ممكن يدخن، أي حدا ممكن يكون معه قداحة، أي حدا ممكن يشرب الكحول، بس هذا الشيء ما بيعني أنه عذب، بس هي مجرد مناورات بتخيل انه مثل بالانجليزي هي سنس ان ذا ووتر، عم بجس نبض كيف بده يكون دفاعي، بجوز يكون موضوع سلوكي، بس لحد الان ما سمعنا ولا شاهد، فممكن بكير لحتى نجزم حاليا انه
لا. وكمان قال انه مستحيل يكون عذب بسبب انه الادوات الطبيه، يعني ما بده يخربها الادوات الطبيه، يعني فينك انت تقول هاي الشغله محمد.
تمام. هو هذا اللي صار، يعني حتى من علاء كان عم بيحاول يثبت انه هو ما استخدم حتى المعدات الطبيه، فحب يعطي دليل انه اصلا هاي المعدات غاليه وما بدنا نخربها، لانه انا بحاجه براءه دم ماليه، فاذا استعملتها بالتعذيب فراح خربها، فراح ما راح يعطوني براءه دم ماليه. بتصور ايضا وحده من حجج،
وبالاخر ما جابها لهي البراءه
بالضبط، راح تكون حجج انه هاي براءه الذمه الماليه جبتها من المستشفى، معناته انا ما استخدمت اي من هاي الادوات، مع العلم انه يعني ممكن يعذب باي ادوات اخرى، ومع العلم انه بهيك سياق ما بيكون همك هو ثمن الادوات، بيكون همك هو الناس وسلامتها. هذا اعطى انطباع للمحكمه بشكل واضح عن 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 شخصيه علاء لحد ما، عن ميل علاء لتزوير الاوراق، عن سهوله الحصول على اوراق على الأغلب مزورة ببلد مثل سوريا. يعني بصراحة المحكمة ما مهن
على الأسباب المادية اللي بتمنعه من التعذيب، إنه ما قال لا أنا ما عذبت حدا لأنه هذا مو أنا، هذا مو شخصي، أنا مستحيل عذب حدا، إنه هدول البشر لازم
يتعذبوا،
هدول المرضى
طبعا
عندي
هي
حرام،
أرواح،
لا أنا خايف على براءة الذمة كرمال هيك ما عذبت. فشوي في
اللي ما جابه
سخافة
بالآخر.
وسذاجة بأسلوبه بالرد على الأسئلة، وفي امتعاض بتخيل من المحكمة، من القضاء، من خلال أسلوبه. حنذكر بعض الأمثلة لقدام، بس في شغلة محمد هون، إنه ما بعرف حابب تقول شيء ولا فيني أسألك؟ اوكي. انه اسئله القاضي اللي علاء كان عم بيحاول يفهم انه طبيعه عمل المشافي العسكريه، كمان انه بتخيل تمييز بين المشافي العسكريه والمدنيه، فعم يرجعوا لابسط الامور، ابسط الفرق التنظيمي بين هادو وهادو لمين تابعين. بقولوا مثلا بالمشافي بالالماني ما فينك تعالج حدا بدون ما تعرف اسمه، بدون ما يكون عندك سيره، بدون ما يكون عندك كذا، ولما تعالج حدا لازم ما يكون مطمش عيونه. فقال له يعني علاء نفس الشيء، قال له انه انت عم تحكي عن المانيا بلد القانون، ما عم تحكي عن انه عندنا الوضع بسوريا غير. انا اذا وذكر انه كان في طبيب بيحاول يشيل الطماشات عن عيونه، قام قال له انت طبيب عينيه ولا طبيب جراحه عظميه؟ فانه عم يدعي انه كل شيء كان عم بيصير كان تحت امره المخابرات العسكريه بهذا الشيء. بس انه الفكره انه حسيت هون انه القاضي عم يتبع نفس الاسلوب تبع اللي عم يسأله له اياد، ليش ما قلت له لحفظ المخلوق ما فيني اطلب الاوامر؟ نفس الشيء هون عم بيسألوا له علاء، ليش ما قمت بشيء بس نحن بنعرف انه هو ما بيطلع بايده على هذا الشيء؟ يعني انه لقدام ممكن نطول على هاي الفكرة. ما حل القضاء الألماني يعرف إنه هذول الناس ممكن ما يطلع بإيدهم شيء.
ما بس هاي نقطة مهمة كرام، ما بس إنه ما بيطلع بإيدهم شيء وقديش القضاء الألماني. أولاً يعني في فصل عن الواقع بالنسبة للسوريين، سواء كان الشخص مدني أو كان عسكري. طبعاً إذا كان عسكري أو عنصر أمن عليه شوي مسؤولية أكثر، إذا كان برتبة أعلى مثل أنور الإسلام عليه مسؤولية لسه أكبر، وهذا اللي استندت له المحكمة بالإدانة. لكن لما تحكي على مدني 100% مثل علاء، فنحن أمام حالة أخرى. فإن شاء الله أتمنى أنه ما تكون استراتيجية المحكمة إنك ليش مرفضت الانصياع للأوامر، لأنه بصراحة تكون استراتيجية ضعيفة. الدفع بعامل الإكراه جدا واضح، على الأقل بياخذ حكم مخفف بشكل جيد إذا ما أخذ حكم يعني براءة أو عدم مسؤولية.
هو يمكن كان عم يحاول كمان شوي حمله مسؤولية، أو إنه أنت لازم كنت تعالجهم بغض النظر عن العواقب. بس هو كلام فعلا مو منطقي، يعني بغض النظر من المتهم أو مين شو صاير، بس فعلا في دائما عم نحس انفصال، ما عم يفهمون القضاة بألمانيا كيف الوضع بسوريا. انتقال لموضوع تاني، محمد علاء قال إنه هو والمحامين تبعونه تعرضوا كتير بالصحافة العربية لإهانات، وإنه أحد المحامين انوصف بأنه خنزير مسيحي، وإنه بيقبضوا مصاري من الحكومة السورية، وأنكر اتهام وجهه أحد المدعين بأنه هو أو يعني أحد محامينه حاولوا يأثروا أو يهددوا عائلة أحد الشهود بدمشق. برأيك شو مدى تأثير هذا الكلام على القضية؟
هذا الكلام طبعا لا يخدم القضية، أنه تعرض علاء لشتائم أو تعرض محامي لشتائم، رغم أنه الناس ممكن تكون مجروحة، وخاصة لما تسمع هاي الإفادات أنه المعدات الطبية غالية، فأنا ما رح أخربها على متقلين لعزمهم فيها. فأكيد أكيد الناس مجروحة، وجروح كبير جروح المعتقلين، لكن مثل هاي التعليقات، ولا على الأغلب معظمها شتائم على فيسبوك، يعني بعرف تجيني على هذا الانبوكس الثاني الأذر، تجيني 200 في الأسبوع. هل بأخذها أنه والله لا أعمل وسوي هي، هل بأخذها هي تهديد ولا هي شتيمة؟ هون السؤال. ممكن محامينه يدفعوا بأنه تعرضوا لتهديد، هذا رح يطلب من الشرطة الفيدرالية تفتح تحقيق، هل هو بحاجة لبرنامج حماية، أو هل هو ومحامينه بحاجة لحماية، وأيضا رح يفتحوا تحقيق بموضوع إمكانية تعرض الشهود للتهديد داخل سوريا، لأن هدول الشهود رح يجوا يشهدوا ضد علاء. هاي النقطة الأصعب صراحة هون، لأن ما في سلطة للقضاء ولا الشرطة الألمانية على أي مكان داخل سوريا بشكل واضح، ولا قادرين يقدموا حماية فعلية لأي شخص في حال إذا شهد بألمانيا أن أهله ما يتعرضوا لضغوط داخل سوريا. وحتى موضوع الشهود اللي أخفوا أسماءهم عند الشرطة وطلبوا أنه الشرطة ما تقول أسماءهم ضمن التحقيق بالأولي، بس يوصل على الدفاع، محامي الدفاع عنده وإله الحق المطلق، وهذا الأمر صحيح، أنه يشوف مين الشهود، لأنه ما فيك إذا شاهد ما رح نقول لك مين هو شهد أنك كنت عم تقتل. فأكيد حق الشخص أنه يدافع عن نفسه ويوصل هدول الشهود. لذلك الموضوع شوي شائك. أولاً هاي التعليقات والشتائم ما بتخدم القضية، ممكن تسيء للقضية أكثر، يعني إذا خاصة إذا محامي حاول يوضح أنه هناك تشكيل رأي عام كاره لعلاء، طائفي بحد ما، له علاقة بدينه وله علاقة بدين الجموع الأكثر للضحايا، وتم ترتيب شهود أو تم دفع الناس للقول بهذا الموضوع. طبعاً هون شوي في صعوبة أنك ترتب شهود، لأنه عم نحكي على أطباء خدموا بنفس المشهد، ما فيك تجيب أي شاهد يعني كان على التعيين. رح يكون بعض المعتقلين ربما يشهدوا، لكن مثل ما حكى أيضا من جميع اللي حكوا على المحكمة عن المشافي، بيكون شخص مطمش ومكبل وحتى اسمه ما بينذكر، فحتى هناك صعوبة واقعية إنه ينجاب معتقلين نقلوا إلى المشفى ويقدروا يقولوا شافوا علاء بنفسهم أو شافوا طبيب آخر بنفسهم. بكل هاي الإجراءات اللي عم تتم حاليا بالمحكمة، ضمن هاي الجلسات الأولى هي جلسات تثبيت الوقائع، هي جلسات لفهم الوقائع والمحاججة فيها وتثبيتها، وهذا اللي حاول يقوله القاضي حتى لما علاء قدم رسوم للمستشفيات. يعني القاضي فصل فيها كتير وقارنها بصور أقمار صناعي، بعرف رح نمر عليها أيضا بالتحديثات اللي عندكم. لكن مهم أيضا أن القاضي عم يحاول يسموه establish the facts، عم يحاول يأسس الحقائق لهي الدعوة قبل ما يمضي بمشاركة علاء، وقبل ما يمضي بدوره وبالشهود وبالأدلة الموجودة أمام.
أكيد هي لسه جس نبض وتمهيد للأسئلة اللي رح تيجي بالمستقبل، للتفاصيل اللي حنخوض فيها أكثر. يعني ما في محكمة حتاخد جلسات كثير، وحكون في اسم على الشهود، حكون في أدلة. يعني سألوا القاضي إنه شو رأيك بالاتهامات، قالوا ما عملت شيء، ما بنتهي الموضوع هون. أكيد حنبلش، حيكون طريق علاء طويل ليحاول يقنع القضاء ببراءته. بس بدي أخذ بريك هون من الموضوع وأقول للمشاهدين على الفيسبوك أنه فيهم يتركوا الأسئلة بالتعليقات، وزميلنا أويس رح بعث لنا إياهم هون ورح نجاوب عليهم. وبالنسبة للمستمعين اللي عم ينضموا لنا على كلب هاوس، فيكن حيكون محمد معكم بس انتهى هذا البودكاست ليجاوب على أسئلتكم بشكل مباشر، وفيكم تحصلوا على المايك رمال إذا في عندكم أي أسئلة لإله. محمد، أنا وصلت للنقطة اللي كتير حابب وشايفك متحمس تسأل عنها، هي اللي هي كيف المحكمة established the fact، كيف المحكمة بيّن معه أنه علاء شخص غير موثوق وغير صادق بسبب الوثائق المزورة اللي اعترف فيها. بالأول عرضوا CV أو سيرة ذاتية وقال هي أنا ما بتذكر إني كاتبها بال 2013، بعدين رجع وقال إنه تذكرت. الفكرة إنه هو ذكر بسيرة ذاتية تقريبا اسمها 7 مشافي اشتغل فيهم، تواريخ ملخبطة هون وهون، وأخذ شهادة خبرة من والد زوجته وخلى صديق له طبيب يوقع على شهادة خبرة تانية، وبعدين قال أنا كذبت. فهذا الشيء شو يعني برصيد علاء ضمن هالمحكمة؟
وحتى بالأخير ما قال أنا كذبت بهذا الموضوع، سأله القاضي بالأخير قال له يعني أنت كذبت، قال له لا أنا ما زورت السيفيات، أنا بس عدلت فيهم شوي. تعديل سيفيات هو تعريف أنك تزور سيفيات. لنحكي الوقائع أكثر.
احتيال، قال له الكلمة القاضي، هذا احتيال اللي عملته.
تماما، احتيال وكذب. قال له لا أنا بس عدلت السيفيات. تماما، هو اللي صار أنه في سيفيين مقدمهم على بمكانين منفصلين. في لما قدم طلب الفيزا للسفارة الألمانية ببيروت كان له حتى يروح على المستشفى في حاطة CV، ومقدم بالمستشفى مكان عمله CV تاني. الشرطة الفيدرالية لقت على موبايله CV تالت ما مقدمه لأي حدا، مختلف عن السيفيين الأول والتاني اللي هني فيهم تناقض أصلا. الشرطة دققت عليهم لأكثر من سبب، لأن ضمن هاي السيفيات حاطت وين خدم بأي مشافي. فالشرطة والفيدرالية والمحكمة حابة تعرف بأي مشافي كان بأي فترة، لأنه هذا مرتبط بالاتهامات. على عم ينكر أنه كان بهاي المشافي أساساً أو كان بهاي الفروع. هاي ناحية. الناحية الثانية أنه ليش عندك تعارض بهاي الأخوال؟ لبعد ما دفشوا القاضي أكثر من مرة على الموضوع، على أول شيء أنكر أنه مزور أي شيء، بعدين قال أنه هو بالغ شوي ببعض السيفيات مشان يأخذ موافقة من المستشفى بالتدريب مثل أي حدا ببالغ بالسيفي تبعه. المحكمة كتير دققت على فكرة أنه ما حطيت المشافي العسكرية،
لكن كلمة عسكري
تماماً. هو رد على قصة مشفى تشرين، أنه مشفى تشرين هو مظلة المشافي العسكرية في سوريا جميعا، فأنا طالما حاطت مشفى تشرين خلاص فما في داعي حط مشفى حمص العسكري ومشفى المز العسكري إلى آخره. بعدين المحكمة سألته عن السي في اللي كان على موبايله، وشي أنكر أنه بيعرفه. بعدين لما قالوا له الشرطة لقيته على موبايلك، موجود على هاتفك اللي تصادر من ايدك، اعترف انه هذا السي في له. بعدين قال عمله ما استعمله لاحقا. المحكمه دفشته كثير، القاضي دفشه كثير على موضوع انه انت عم في احتيال وفي كذب. اللي عملته هو احتيال هو كذب. وبصراحه تاسيس من البدايه انه المتهم عنده يعني نزعه للاحتيال وللكذب، وانه يجيب وثائق مزوره وغير حقيقيه كثير اساسي ومهم، خاصه ضمن الخوف العام انه علاء ما رح يكون عنده مشكله انه يجيب وثائق مزوره من سوريا. قد ما بدنا وثائق مزوره بيجيب، ان كان النظام عم يدعمه وان كان عم يدفع رشاوى، لانه البلد للاسف على الارض والمجال مفتوح لاي حدا يجيب اي شيء للاسف. فصار في قناعه عند المحكمه انه علاء شخص محتال وشخص كذاب. هو دفاعه كان انه لا انا بس غيرت تعدلت فيهم، رغم انه هذا هو تعريف الاحتيال، انك تعدل الوقائع تحط وقائع ما حصلت لتحصل على امتيازات ما كنت رح تحصل عليها لو ما التعديل اللي عملته. فعمليا مصل لحاله نفسه بنفسه لهي النتيجة. قديش رح تستخدم ضده بالمستقبل؟ مثلا إذا جاب ورقة أنه هو ما له خادم بهذا المستشفى، وإذا جاب ورقة دم مالية، وإذا جاب ورقة أي شيء، اللي هي مثل ما قلنا الحكومة السورية على الأغلب رح تدعمه بالخفاء إذا تمر له هيك أوراق لتنفي عن التهمة، وبعدين فيك تدفع رشوة وفيك تزورهم. يعني على الفوتوشوب عم يعمل وعم يعطي أصحابه ليوقعوا له أوراق مع استحالة التحقق من هاي الأوراق. مثلا نقول إنه علاء كان بدولة أخرى، القضاء الألماني رح يبعث كتاب لوزارة العدل بالدولة الثانية إلا أكدونا من صحة الوثائق، أكدونا من صحة الإجراءات. هذا الأمر مستحيل ينعمل بسوريا، فلذلك مفيد جدا كان المحكمة توقفت عند هذا الموضوع، ولو أنه سياقه بالبداية كان هل خدم بهاي المشافي أم لا وفقا للسيفي، لكن انتهت أنه هذا شخص عنده ميل للاحتيال والكذب وتقديم وثائق مزورة، وهذا كتير مهم.
مو بس هيك محمد، هو حتى لما قال انه يعني لما صار يقول انه انا كنت ما عم بقدر احصل على هاي الورقة مشان هيك انا كتبت، لانه انشطبت 4.5 سنين من عملي بمشفى تشرين العسكري، انكبت كلياتها لاني انا تغيبت اسبوعين لانه كان بدهم ينقلوني لمشفى تاني، والمشفى التاني كان فيه اشتباكات وكذا، وانا خفت على عائلتي وهاي. فانا يعني هو انه اثرت اني انا كب كل هالسنين الخبره ولا اني روح اخدم بمشفى تاني عسكري. بس هو حقيقه كلامه يعني اذا القاضي عم يدقق فيه بشخصيته مثل ما عم تقول بيفهم انه هو مو رفض انه لانه هو ما بده يروح يشتغل بمشفى عسكري. هو لو هذا المشفى العسكري كان بغير مكان، مكان امن، كان راح. بس لانه مشفى ما كان بمنطقه بحمص ما أنا امنه، كان فيها كمان اطلاق نار وهيك، فهو يعني خوفه على حاله اللي خلاه انه ما يروح بالاخر يخدم. فيعني هو عم بيحاول كمان يصور حاله الكاركتر تبعه انه لا انا كبيت كل سنين الخبره تبعي ورحت ما اشتغلت فيه لهذا المشفى العسكري اللي نقلوني عليه لانه انا يعني هيك على اساس يعني هو انه مو لانه خايف على حاله لا. فهي كمان هو قاطع القضاه كثير بشكل مستمر اثناء يعني القاضي عم يساله ما يتركه يكفي سؤاله يقاطعه. فكل هاي الصفات كانت عم تطلع خلال المحكمة. حتى القاضي قال له لما نقلوه على مشفى تلكلخ انه هو انقبل بعدين بمشفى مدني هو مشفى تلكلخ من قبل وزارة الصحة، واعترفوا وقتها بتدريبه المهني بالمشافي العسكرية بسبب نقص الكوادر على حسب حكيه. قال له القاضي ها يعني انت بين سنة 2011 و2012 كان مستحيل تقدر تشتغل بالمشفى، بس قدرت بال2014 تشتغل. فقال له لا انا ما قلت انه مستحيل، كان صعب كتير. فيعني حتى القضاة كانوا ما عم بيصدقوه يعني. ومثل ما قلت انت في مرة من المرات قالوا له قول الحقيقة، فقال له انا عم قول الحقيقة، غبائي هو اللي خلاني بس اقدم وثائق مختلفة عن بعضها. يعني لهالدرجة وصل انه يوصف حاله بالمحكمة.
صحيح راما، اذا بدي رجع للحديث لنقطة وقد ايه اهميتها محمد، ذكر هو انه ساعد رئيس الاطباء بمشفى حمص العسكري انه يجري عملية جراحية بقسم العظمية لأحد المرضى اللي جانبوهم، إصابة بالفخذ، إصابة عادية، ممكن بدها تجبير، ممكن بدها قطب، أي شيء، إخراج رصاصة. بس رجع ذكر أنه بعد يومين هذا الشخص مات، ورئيس الأطباء خبر الكادر أنه هذا الشخص مات بذبحة قلبية، بأزمة سكتة قلبية. فهو قال أنه هو بشكل مبطن عم بيقول أنه أنا ما كنت مصدق لأنه إصابته كانت عادية. فهو هون بشكل غير مباشر عم بيقول أنه تم تصفية هذا الشخص بالمشفى. شو وزن هاي الكلمة من هون ورايح ضمن هالمحكمة ولشو ممكن تأسس بالمستقبل؟ أنه نحن هلأ عم نأسس أنه تم تصفية معتقلين ومتظاهرين بمشروع حمص العسكري، مظبوط؟ بناء مو بناء على شهادات لحد الآن، ما سمعنا ولا شاهد لحد الآن، بناء على حكي علاء فقط.
تمام، اللي قاله علاء انه لم يكن مقتنع بروايه رئيس الاطباء انه الشخص توفى بذبحه صدريه، لانه ساعده لرئيس الاطباء قبل بيومين وعملوا له عمليه عظميه بسيطه غير مرتبطه، يعني الكسور شيء فيزيائي ما له مرتبط بالامور الداخليه، ما هي طبيب ولا خلفيه بالموضوع، لكن هو كطبيب عظميه وجراح عظميه كان غير مقتنع بروايه رئيس الاطباء انه هذا الشخص توفى بذبحه صدريه. هلا هذا تشكيك بروايه رئيس الاطباء، في تلميح انه هذا الشخص تم قتله او تصفيته، لكن ايضا مره اخرى انه انا ما دخلني كعلاء، انا ما كنت حاضر، رئيس الاطباء انا ساعدت العمليه وطلعت من هنيك، انا ما دخلت. يعني رئيس الاطباء هو كان موجود. اعتقد مع صعوبه واستحاله انكار حالات الاعدام اللي حصلت داخل المشفى العسكري وداخل فروع الامن، جزء أيضا من الاستراتيجية أنه كانت تحصل بس أنا ما كنت شوفها أو ما على إيدي أنا ما شاركت فيها. بالعكس أنا اللي حاول يقوله على أنه ساهمت بإنقاذ حياته، لكن بعد ما طلعت أنا بيومين أخبروني أنه توفى، أنا ماني مقتنع بالرواية. ومرة أخرى محاولة نائب النفس عن سلوك أجهزة الأمن السورية وعن تصرف أجهزة الأمن السورية.
يعني إذا بدي ألخص استراتيجية الدفاع تبع على بكل بساطة، هي إنه أنا كنت موجود، ما كان طلع بيدي شيء، كنت عم حاول أكون بيت كطبيب وهن سيئين، وأنا كنت منيح وأنا هلأ منيح لأني عم أقول لكم عنهم إنه هن كانوا سيئين. إنه أنا معاكم بما معناه كانوا عم
تماما لحد كبير هيك. وهاي الاستراتيجية إذا بدك ما لها سيئة ولا لها غبية، يعني فيها كتير يعني فيها دهاء لحد كبير، باستثناء انه هلا ما عرفنا شو في شهود وشو في ادله.
صح.
يعني هذا اذا بس بالكلام انه انت عملت، لا انا ما عملت، هني عملوا، هاي بتنبلع. بس بكره بس يجي الشهود ما بنعرف مين الشهود اساسا. اللي عرفناه من الشرطه الفدراليه انه الشرطه الفدراليه ما بس عندها شهود على الملف، الشرطه الفدراليه راجعت ملفات المتقدمين باللجوء بالمانيا وطلبت من دول الجوار انها تساهم بمراجعه متقدمين لطلبات اللجوء عندهم، بتشوف مين كانوا أطباء خدموا بمشافي قريبة بنفس التواريخ ممكن يكونوا عمل لهم اوفرلاب او تقاطعوا مع علاقه بالخدمه او خدموا بذات المشفى حتى لو ما تقاطعوا معه، فممكن يحكوا عن حيثيات العمل اليومي داخل هاي المشافي. فلذلك الجهود اللي عملتها الشرطه الفيدراليه واضحه انها كبيره، للامانه لم تبرز بعد بالمحكمه لان لم يتم استدعاء شهود بعد، لكن هاي الاستراتيجيه بالدفاع فيها دهاء لكنها لم توصل على يعني لبراءة بالضرورة إذا كان في شهود وأدلة قوية ضده. لازم نشوف
خاصة أنه مثل
تفضل يا أمان
مثل ما حكيت، لأنه هو الكاركتر تبعه وشخصيته عم تنكشف من خلال أسئلته القضاة وعم بينزرك وعم يعني بتحسه مانو يعني قد ما كان داهية بالآخر عم بينكشف بمواقف معينة وبكلمات معينة وبجمل معينة عم يحكيها. يعني بس بالعودة للجلسة
ما حيفيده شيء، ما حيفيده شيء إذا قال داهية بعدين بعد خمس دقايق يقول بسبب غبائي
غبائي أيوة أو والله ما عذبت حدا لأنه هي الأدوات الطبية بهص الثمن أنا مستحيل أخربها بدي ورقة براءة ذمه، وهي الورقة براءة ذمه حتى مو جايبها. لما القاضي قال له ما معك نسخة منها قال له لا ما افتكرت انه راح رح تلزمني بشيء فما جبتها يعني. فطب ليش عم تحكي يعني انه كان بدك ورقة براءة ذمه اذا حتى هي الورقة ما معك اياها. بالعودة محمد للجلسة الثالثة ذكر علاء أنه تم إصابته بطلق ناري بفخده من قبل، يعني هو وصف أنه جماعة مسلحة لما كان متواجد بمنطقة جرمانة. شو كان عم يعمل هناك ما حدا بيعرف، ليش تم نقله لمشفى مزد العسكري، يعني قال أخده شوفير التاكسي وراح وصله لمشفى مزد العسكري وصار هناك يحققوا مع المخابرات أنه كيف ضربته هذا وأنه كان خايف وكذا معبوط. برأيك شو وزن هي الحادثة بهي المحاكمة؟
لا طالما ما في أدلة، لا طبعا يعني انه يكون القصة ملفة عن بكرة ابيها ببساطة بيعملوا اكس راي صورة اشعة على رجله بيبين اذا كان مصاب ولا لا، فما بعتقد انه القصة تأليف من خياله. هلا ممكن تعرض لطلق ناري عشوائي، ممكن يعني بيضل الفلتان الامني بالمنطقة بكل البلد يعني بهي الفترة، ممكن يكون عن جد مقاتلين معارضة، ممكن يكون حاجز للنظام مرق عليه ومرض يوقف أطلق النار عليه وصارت مع كثيرين. ما إلها دليل يعني، هو عم بيحاول يوحي إنه هو كان ضحية مثل الآخرين، إنه رفت على المستشفى وحقه معي حتى لما كنت مصاب وتعاملوا معي، يعني المحكمة ما وقفت عليها كثير. بعدين إذا تبين يعني مين اللي عالجه وكيف تعالج وقديش قعد، هو يعني عم بيحاول يقول إنه ما كان بهاي الفترة بالخدمة لأنه كان مصاب وكان بإجازة برا. قديش رح تنفعوا هاي يعني بكره بس ينحطوا الشهود على المنصه
غيرته.
بصراحه هاي بالضبط بس ينحطوا الشهود على المنصه يقولوا من امتى لامتى اشتغلت بنفس المشفى مع علاء، اذا طبعا اذا في شهود هلا ما بنعرف، لازم ننتظر الجلسات ونشوف. هذا رح يساعدنا كثير نعرف قديش عم بيحاول علاء يستفيد من هاي الروايه. هلا ممكن عم يحاول يطلع حاله ضحيه ايضا، انه انا كمان انا انصبت يعني مو بس الاخرين انصابوا. قديش رح تاخذ المحكمه بهاي النقطه
او الطرفين مثل بعض
أو الطرفين مثل بعض أيضا، يعني هاي ضمن استراتيجيته إنه أنا ما دخلني، أنا مدني والنائب النفس يعني عن الطرفين.
محمد وراما قربنا يعني وقت الحلقة تقريبا خلاص، بس محمد في ماراثون أسئلة لإلك إجتنا من أويس، رح أسألك الأسئلة بشكل سريع ورح أعطيك لحد 20 ثانية جاوبنا على كل سؤال، شو رأيك؟ نعمل الماراثون كمن سيربح
المليون. تفضل.
طيب السؤال الأول هو بأي جلسة رح يتم نطق الحكم على علاء؟
الجلسة الأخيرة بعد كل الشهود الادعاء وشهود الدفاع. لم نتوقع أن المحاكمة تكون طويلة جدا مثل محكمة كوبلينز، لأول شيء ما في عدد مدعين شخصيين كبير وما في حتى مدعين شخصيين بالاسم، واثنين عدد الشهود أيضا يعني اللي فهمنا أنه محدود، ومتوقع أنه المحاكمة كلها تأخذ بضعة أشهر، فبتصور قبل نهاية السنة ممكن يكون الحكم.
أوكي، هل هناك قضايا ممكن تصير على أي حدا تاني أو ضحية تاني بالمستقبل القريب؟
مرتبطة فيها ممكن ومنفصل عنها ممكن، هذا له علاقة بوجود أشخاص على الأراضي الألمانية أو الأوروبية بشكل عام، وجود إما مدعين ضدهم أو أدلة كافية حتى الشرطة بأي دولة أو النيابة العامة تحرك الدعوة من تلقاء نفسها. اللي عنده أدلة واللي عنده قضية ممكن يتواصل معنا بالمركز، رح نبحث فيها، ونحن ما نقضاة ولا رح نقرر بالنيابة عن شخص، بس إذا حسينا إنه في أدلة إلها قيمة مصداقية رح نساعد بمحامي متطوع إنه شخص يتواصل مع الشرطة بالبلد اللي هو فيه. التركيز حالياً على ثلاث دول، ألمانيا والسويد وهولندا، بسبب كثافة وجود السوريين فيها، بس في شخص أيضاً ببلد آخر بدولة أوروبية وحاب يتواصل معنا في بكل سهولة.
وبنحب نذكر المركز السوري للعدالة والمساءلة عنده برنامج دعم قانوني للسوريين المتواجدين بهي البلدان ذكرى محمد، فممكن تلتقي بحدا من منطقتك أو بالبلد اللي أنت موجود فيها، تقدروا تتواصلوا مع المركز من خلال رسالة على صفحة المركز أو ورسائل اللي عند محمد عبد الله على الفيسبوك. سؤال: شو ممكن تأثر هي القضايا وغيرها على وجود السفارة السورية ببرلين؟
هلا وجود السفارة شائك، لأنه يعني تم إنهاء الوجود الدبلوماسي للبعثات السورية بكثير دول. في بعض الدول السفارات أغلقت، الحكومة السورية سحبت، وزارة الخارجية سحبت موظفينها. السوريين وقعوا بين نارين، إنه أحيانا بعض الدول ما بتجدد لك أوراقك إذا ما جبت ورقة من السفارة، فتم بعدين السماح للسفارات إنه تلعب دور إداري وخدمي. في وثائق نحن طلعناها من أجهزة الأمن بسوريا بتفرجي إنه السفارات كانت عم تتجسس على الناشطين والمعارضين، ونشرنا عنها تقرير سميناه في ظلال المراقبة. بفرج السفارة السورية بالرياض بالسعودية وبمدريد بإسبانيا كيف عم جمع أسماء الأشخاص وتبعتهم لأجهزة الأمن مشان يضطهدوا أهاليهم داخل سوريا. فواضح بنعرف إنه السفارات إلها أجهزة. أنا كنت ضحية لتصوير من قبل شخص هون بأمريكا تعرض، كان عم يشتغل مع السفارة السورية، بعد الـ FBI مسكوه حكموه واعترف وسجن سنة ونص وأخذ 3 سنين حرية مراقبة، هاي مقيدة مع سوارة بإيده لتعرف وين عم يتحرك.
مشروط
بالضبط، حرية مشروطة. ففي دولة
صراحة مشروط
بالضبط، في دولة السفارات معروف ما حدا فيه نكره. هل ستخدم الحكومة الألمانية لاحقا على إغلاق هذا الدور حتى الإداري والخدمي للسفارة الألمانية مع ما يعنيه ذلك من تبعات على السوريين بحاجة لأوراق؟ قديش رح تشوف في دور للسفارة؟ على الأغلب السفارة ستكون حذرة جدا مع علاء اليوم، لأنه واضح إنه في مراسلات بينه وبين السفارة، والمسكت موجودة من قرية الشرطة الفيدرالية، موجودة ضمن أوراق المحكمة اليوم. قديش المحكمة رح تأسس إنه السفارة كان لها دور بمحاولة إخفاء علاء أو تهريبه أو مغادرته؟ هذا القرار رح يكون بيد الحكومة الألمانية بالنهاية.
أوكي، شكرا محمد. دراما، بتحبي تخبرينا على السريع شو صار بجلسة اليوم قبل ما ننتقل للكلب هاوس؟
بدي أسأل سؤال واحد لمحمد قبل ما أقول الختام. محمد، هو كان القاضي كمان عم بيسأله، بيقول له إنه ليش أنت شلت من السيفي تبعك كلمة مشفى تشرين العسكري، ليش شلت صفة العسكري؟ يقول له لأنه هي معنى سلبي، لأنه خفت تنفهم إلى أنه أنا اشتغلت كطبيب عسكري. بس كتير القاضي أكد على كلمة عسكري، هل هي فعلا إلى دلالة سيئة يعني، ولا بس بعقله لعلاء هي كانت القصة، ولا هي فعلا إلى دلالة سيئة؟
إلى دلالة سيئة، بس يجي حدا يقول إنه عسكري. على الأغلب السفارة الألمانية ببيروت كانت رح تنظر للسي في وطلب الفيزا بحذر أكثر إذا انتبهوا إنه خادم بمكان عسكري. على الأغلب أطباء زملائه ممكن يكون لهم نظرة اتجاهه، إنه لأنه سمعت الجهاز العسكري بسوريا كان مشافي ولا أطباء ولا جيش، يعني كان سبقتهم كثير لبرا الفضايح. ف يعني إخفاء كلمة العسكري حقيقة، لأنه يعني كلمة مشينة أصبحت كلمة العسكري
بس القاضي ضل عم بيسأله كأنه هو مو عارفة إنه لا، هو بس مشان يمكن يأسس لفكرة إنه أنت احتلت، إنه أنت زورت.
إيه طبعًا، أنت احتلت،
عملت شيء.
بالضبط، إنه كثير قدمت إفادة صحيحة وكاملة، كان في احتيال بالأوراق طبعًا.
متشكرة كتير محمد، يعني أنت رح تكون كمان معنا بالحلقة الجاية. رح نقول بس بختام هاي الحلقة أنه اليوم كان كمان في جلسة قدم فيها علاء رسومات توضيحية عددها تقريباً 11 بخصوص الرسمات، يعني بخصوصية المشافي العسكرية بالمزدة وحمص، ورح يناقشوهم بجلسات قادمة لأنه لسه في أمور يجب استيضاحها من علاء بخصوصهم. يعني متشكرة كتير على تواجدك معنا.
رح يكون موجود معنا بحلقة 22 الشهر 3 6 المساء بتوقيت برلين، ففيكم تنضموا لنا. بسنا على الفيسبوك حينتهي هلأ، اللي بحب ينضم لنا لأسئلة مع محمد في ينضم على غرفة الكلب هاوس، الرابط موجود بالتعليقات. وإلى اللقاء بالحلقة القادمة جماعة الكلب هاوس، نحن حنكون معكم بعد ثانية. سلامات لمتابعينا على الفيسبوك،
مع السلامة.